وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قصة كعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك من غير عذر، تخلفوا من غير عذر. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل على نية المنافقين الذين تخلفوا ويقبل منهم العذر ويستغفر لهم ويوكل سرائرهم إلى الله. فلما حدث من كعب بن مالك وصاحبي هلال بن أمية ومرار بن الربيع أنهم قالوا والله يا رسول الله ما كان لنا من عذر، فكان قول النبي عليه الصلاة والسلام لهم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يكلمهم الناس، حتى قال كعب بن مالك فتنكرت لي الأرض فليست هي بالأرض التي أعرف، وتنكرت لي نفسي كما قال عز وجل وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وتكلمنا في اللقاء الماضي حول مسألة هجر المبتدع وبينا ما فيها من أحكام ومن أدلة، والله المستعان. في هنا يا أخوانا مسألة وديت قاعدة عامة، وهي من الممكن أن يعجز المسلم عن تطبيق حكم شرعي لضعف في همته ورقة في عزيمته، وهذا وارد. ففي هذه الحالة يعترف بالعجز والكسل والتقصير ولا يتهم من ينفذ الحكم بالتشدد والغلو. واضحة؟ يعني مثلا إنسان ما استطاع أن يمنع نفسه من مصافحة النساء، واخد بالك؟ ومصافحة النساء اللي هم ليس لك بمحارم على التأبيد ولا زوجة محرم بإجماع الأئمة الأربعة وإجماع العلماء. فهو ما استطاع أن ينفذ هذا الحكم، بيستحي إلى غير ذلك، خلاص اعترف بالعجز. أما أنك تلوم من يطبق الحكم بالتشدد والغلو، هذا منك انحراف واتباع للهوى. كذلك في الهدي الظاهري أناس الله سبحانه وتعالى بيعينهم ويطبقوا الهدي الظاهري، بكل إنسان عجز أن يطبق الهدي المعين، واخد بالك؟ اعترف بعجزك وعزيمتك. أن يهجر المبتدع حتى لو كان أخوه ابن أمه وأبيه، قال لك لا أنا هجره ده مبتدع ضال. إنسان آخر ما استطاع، قال لك عم ده كسوف وبتاع وأنا مش هقدر وكلام من ده، خلاص اعترف أن أنت أخطأت وعجزت ورحمة الله واسعة. أما أنك تصف من يهجر المبتدع بأنه متشدد وغالي ومتنطع، هذا منك غلو وتشدد وتنطع. أرجو يا أخواننا الله يجزاكم بالخير تنتبهوا لهذا الأمر، كلنا بشر والأصل في البشر الخطأ والزلل، ولكن شتان بين من يخطأ ويعترف بخطئه وبين من يجادل ويصف من تمسك بالشرع بأنه عنده كثير من الغلو والتشدد. أرجو أن ننتبه لهذا، غلطنا وقصرنا رحمة الله واسعة، ولسان حالك يقول يا رب عجزت عن تطبيق هذا الحكم فاغفر لي برحمتك. ألا هو ربنا سبحانه وتعالى يتعظمه ذنب؟ ولكن هناك فرق بين التلبيس والتدليس وبين العجز. لذلك من جملة الأمور التي ينبغي أن يتربى عليها طالب العلم اللي هي أمانة الكلمة، وسيأتينا في القصص بحث طويل عرض عن هذا الأمر. أمانة الكلمة، أمانة الكلمة يعني أنا سألت المهندس في مسألة معينة، أمانة الكلمة تلزمه أن يصدع بالحق وإن كان يخالفه، هي دي أمانة الكلمة. ما هو ممكن إنسان يسألك في مسألة يقول لك والله ما حكم الشريعة في ارتداء المرأة للنقاب، انت زوجتك ما قدرتش عليها تمشي على حل شعرها وعجزت عن اصلاحها، يبقى في هذه الحاله اقول له يا ابن الله الحكم الشرعي كده وكده. فان قال زوجك قول له يا اخي ادعي لها ربنا يهدي. اما ان انا بقول لا المساله فيها قولين وفيها ثلاث اقوال فيها 10 اقوال كده هنميع القضايا الشرعيه. يبقى الامانه العلميه وامانه الكلمه تلزمك ان تصدع بالحق، وان خالفته فان عتب عليك بالمخالفه قل له يا اخي انا نطقت لك بالحق اعذرني فيما خالفت فيه، ورحمه الله عز وجل واسعه. واضح يا اخوان الجزئيه دي؟ طيب نكمل كلامنا. نعم اي نقطه ساته؟ لا احنا نقول ايه امانه الكلمه. ايه معنى امانه الكلمه؟ انت رجل على علم واخد بالك، وسالك سائل عن مساله معينه هو ما يعرفك، او سالك امتحانا او غير ذلك، ويعلم انك يعني اعاذك الله من كل سوء تخالف العلم في هذه المساله واخد بالك، سالك يا مولانا الشيخ ما حكم الشريعه في التدخين؟ يا ابن كبيرة من الكبائر اللي نزع بذلك، فمد يده فاخرج العلبة من جيبك خلاص. ايه ده يا عم الشيخ؟ يا اخي رحمة الله واسع انا اخطأت، بس الحكم الشرعي كيت وكيت وكيت وكيت. اما ان الانسان يعجز عن تطبيق الحكم الشرعي يبدأ يميع في القضايا الشرعية هو ده الغلط، هذا هو الخطأ. امانة الكلمة تلزمك ان تصدع بالحق. نعم العاصي يا اخوانا كنا نفرق بين المبتدع والعاصي. العاصي يعني العاصي يفعل المعصيه وهو يعلم انه يعصي الله، وهذا امره هين عن المبتدع بكثير. هجر العاصي اثناء المعصيه لازم وحتم. اكمل كلام هجر العاصي اثناء الايه؟ المعصيه، وهو يفعل المعصيه لابد ان يهجر، لا يكلم وتلقى عليه سلاما ولا تجلس معه. ده الكلام ده امتى؟ وهو يمارس المعصية. طيب اقرا عن المعصية بتبدأ تهجره وتعلمه لما هجرته، فإن أتى الهجر بنتائج إيجابية قف، وإن أتى بنتائج سلبية فتودد إليه. ده عكس المبتدع. المبتدع هجره غير هجر العاصي. هجر المبتدع لازم على الدوام، الأدلة أخذناها وفعل السلب. أما العاصي فيه تفصيل. عند الغيبة قول له سلام عليكم تجلس معاه. معايا اخي الفضل؟ نكمل كلامنا يا اخواننا. خلاص طيب. كعب بن مالك هو الذي روى القصة بكاملها عنه وعن صاحبيه. فيهما رواية في غير البخاري وفي البخاري ايضا رواية عجيبة تدل على شدة خوف كعب بن مالك وفي نفس الوقت على عمق إيمانه. يقول كعب: وما من شيء أهم إلي. ده الكلام ده إثناء إيه؟ لما كل الصحابة والمسلمين هجرون، من أن أموت ولا يصلي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون بين الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد ولا يصلي علي أحد. هو ده اللي كان شاغل مين؟ كعب بن مالك. ما ده احتمال وارد. يعني تخيل مثلا لو ان كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على نفس الحاله ولا يكلمه ولا مخلوق، يقول لك النبي مات وما قال ما كلمه. لذلك من الاشياء الادب العالي لابي بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينوي ان ينفذ جيش اسامه ابن زيد اللي هو كان يأخذ بثأر سرية مؤتة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جهز جيش أسامة وهم الجيش بالانصراف مرضى النبي عليه الصلاة والسلام فوقف الجيش، وكان كل شوية سيدنا يقول أنفذوا جيش أسامة أنفذوا بعث أسامة. كان من جملة جنود الجيش أبو بكر الصديق وعمر، كانوا جنود، وكان قائد الجيش مين؟ أسامة بن زيد، كان عنده 16 سنة. المهم مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر الصديق إذا رأى أسامة بن زيد يقول له: السلام عليك أيها الأمير، مات النبي وأنت علي أمير. وهذا من الأدب العالي. فكان الذي يشغل كعب بن مالك أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهجره فلا يكلمه أحد، أو أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى أمره بين الصحابة هكذا. يقول كعب بن مالك: فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي، وهو الفلاح من نبط أهل الشام، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون إلي حتى جاءني، أي النبطي، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، كتاب يعني رسالة، وكان يسمى جبل بن الأيهم، يقول: وكنت كاتبا، كاتبا يعني أقرأ وأكتب، فقرأته فإذا فيه: أما بعد، الرسالة اللي جت من ملك غسان لكعب بن مالك. طب ومن الذي أعلم ملك غسان؟ شغل التجسس، ينظرون إلى أحوال المسلمين وإلى أفعالهم وإلى كل شيء، وتنقل كل صور المسلمين وأخبار المسلمين إلى أعدائنا، ويرقبوا فينا كل حركة، فإن وجدوا الصراخ والعويل والمظاهرات اطمأنوا وناموا وملأوا بطونهم ببطيخ الصيفي، وإن وجدوا صمتا وسكوت وشغل وتعليم وتربية ارتجفت فرائصهم وارتعدت قلوبهم. هو ده الواقع. طيب، يقول: فدفع إلي كتاب من ملك غسان، وكنت كاتبا فقرته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. صاحبك اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم. ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. خلاص، هو هجرك، طب تعلم واحنا مستعدين على الروح بوسعة. شوف بقى رد الفعل وأثر التربية يا أخوانا، الله يبارك فيكم. لما بنتكلم عن معالم التربية في ثنايا الدروس وعلى المنبر، الهدف الأساسي إيه؟ أن يقف كل واحد منا في على حقيقة نفسه، هل فعلا متربي ولا في عندك شيء من الإشكاليات وشيء من النقص؟ طب أعرف إزاي؟ ما هي المحن والمواقف هي التي تبين وتظهر ما عند العبد من تربية أم لا. يبقى كعب بن مالك تربى على الثبات على المبدأ أمام فتن الحياة، عنده مبدأ وعنده عقيدة ومنهاج يسير عليه ويثبت عليه، تقلبت الدنيا وأصبح العالي سافل والسافل عالي، هو على مبدأه. فانظر، هجره النبي صلى الله عليه وسلم وهجره الصحابة كلهم بلا استثناء. طيب، وبعدين ملك غسان عرف فشيع له رسالة. يقول كعب بن مالك: فقلت حين قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. من البلاء، شو بقى الشيء العجيب؟ فتيممت بها التنور فسجرتها. يعني فهم مغزى الأمر، بلاء ربنا بيسوقه عليك. طب وبعدين؟ ما ينفعش لآلة البلاء أن تبقى في يدي لحظة واحدة، ما ينفعش، ديت لابد أن تحرق ولابد أن تزال. لما؟ النفس أمارة والقلب ضعيف. ما كان ممكن كعب بن مالك يقول لك: يا طيب اركنه لعل يجي وقته، واخد بالك يا اخواننا ازاي، لعل يجي وقته. لا، فتيممت بها التنور، اي ذهب الى الفرن فاشعلها واحرقها. ومن هذه الفعله من كعب بن مالك استدل اهل العلم على وجوب احراق كتب اهل البدع المبتدعه التي لا تحوي الا البدع، وعدم ابقائها لحظه واحده. لما؟ قال: لا، النفس طواقه والقلب ضعيف والشبهات كثيرة والطباع سراقة، فلعل تقع شبهة في قلبك نريد أن نخرجها فنعجز عن ذلك. قال كعب بن مالك: نعم يا أخي تفضل. يعني أخونا يسأل: إذا كان كتب المبتدعة قبل البدعة كانوا على المنهج، نحتفظ بها أم لا؟ الجواب: لا يوجد لمبتدع من المبتدع كتب إلا وفيها من البدع ما لا يعلمه إلا الله، وإن شئت سميت لك، وخبرك يعني كتاب حقيقة التوحيد لمحمد حسن من زمان اقرأ فيه الشرك الصراح وكلام المعتزلة في قلبه، فليس فيهم خير فلا تنشغل بذلك. في بعض الروايات يقول كعب بن مالك: إن لله قد طمع في أهل الكفر. وعند ابن عائذ أنه شكى حاله إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، ما زال إعراضك عني حتى رغب في أهل الشرك. شفت يا أخوانا شدة المحنة وشدة البلاء، لما حتى لا يعود لمثلها. لذلك دائما وأبدا حينما ينزل بأحدنا بلاء أو مصيبة يلجأ إلى الله أن يصرف عنه، فإذا لجأ إلى الله ولم تصرف فلا يتطرق إلى قلبه شك بأن الله غضبان عليه، لا، ده البلاء لسه، لأن عندك أشياء في قلبك ما خرجتش ولن تخرج إلا أن يستمر معك البلاء، استعجلش. فالله عز وجل أرحم بنا من الأم بولده، ودية معتقد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين الغنائم كانت كثيرة جدا، ففي امرأة من السبي فقدت رضيعها فبدأت تبحث عنه، فلما وجدته بعد فترة طويلة قامت إليه وألصقته بصدرها، والصحابة بيشاهدوا لأن ديت أمة يسمح لها بكشف ما لا يسمح للحرة. فلما ألصقته بصدرها تفالج اللبن من صدرها، فنظر النبي إليها والصحابة ينظرون إليه، فقال لهم: أترون هذه المرأة طارحة ابنها هذا في النار؟ قالوا: لا. قال: فالله أرحم بعبده من هذه بابنها. يبقى حينما أعلم هذا المعتقد والله عز وجل ينزل علي البلاء ما تعجلش رفع البلاء، لما؟ الذي أنزل عليك البلاء أرحم بك من أمك، طب لما لم يرفعه؟ لأن في القلب أشياء أنت لا تعلمها أو خفيت عليك لا تخرج من قلبك إلا أن يستمر عليك البلاء. وده اللي فهمه كعب بن مالك، محدش بيكلمه، طب وبعدين؟ أهل الكفر شيعوا رسالة، أي شيعوا، طب وبعدين؟ اصبر. طيب يقول: وفي إشارة الناس إلى النبطي الذي كان يقول من يدل على كعب بن مالك دون نطقهم دليل على تحقيق المقصود بالهجر، وإلا فلو قالوا له صريحا ذاك كعب بن مالك لم يكن ذلك كلاما لهم، فلا يكونوا مخالفين به للنهي، ولكن لفرط تحريهم وتمسكهم بالأمر لم يذكروه له بصريح اسمه يشاوروه. وقد يقال إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له، ولا سيما إذ جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه وهو ذريعة قريبة، فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع، وهذا فقه حسن. طيب، عظم البلاء وشدته في مكاتبة ملك غسان له، فيه امتحان لإيمانه ومحبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه مع ضعف إيمانه بهجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين له، ولا هو ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفكركم بتاني ونفسي معاكم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. العلاقات العامة وطلب الحظوة في قلوب الناس حتما سيكون على حساب الدين، وده ملك غسان مش أي واحد. والجانب الآخر هجروا، وكل الصحابة هجروا. طيب، وقول كعب بن مالك: فتيممت بها التنور فسجرته بها، فيه المبادرة والمصارعة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره، وهذا كالعصير إذا تخمر وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر، فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. لذلك كما نصحنا الأكابر من أهل العلم ننقل نصحهم إليكم. أي كتاب عندك من كتب أهل العلم وفيه بدع نبه على الكتاب، وعند موطن البدعة نبه قول الكلام ده غلط وبدعة ولا يجوز. لما؟ انت خلفت مكتبة كبيرة لابنك، فابنك يثق فيك، فوجد الكتاب كتاب إحياء علوم الدين الغزالي وأنت لم تنبه، تمرد هيضل وأنت السبب. يبقى أنبه على بعض السقطات في بعض كتب أهل العلم وأحذر، وأكتب هذا بخط يميني حتى أبرأ من عهدة من يقرأ ولا يلتزم به. لما؟ لا ندري. فكتب أهل البدع لابد من بيان ما فيها من ضلال، إن اشتملت على كثير من الحق وفيها بعض الضلال نبين، أو بعض السقطات لعلماء أهل السنة لابد أن تبين. طيب، يقول كعب بن مالك: حتى مضت 40 من 50، 40 ليلة بيوم على الحال الذي ذكر ربنا عز وجل، لا كلام ولا سلام، عايش في المجتمع كأنه وحيد فريد. واستلبث الوحي أي أبطأ، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خزيمة بن ثابت يأتيني، يعني بعد 40 ليلة. هو طبعا كعب بن مالك كما قال في رواية الحديث: وكنت أشب القوم وأطف الأسواق، أما هلال بن أمية ومرار بن الربيع قعدا في بيوتهما ما خرجوش. كعب بن مالك بقى شاب عمال يلف، فأتاه خزيمة بن ثابت الأنصاري مرسلا له من عند النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع للحوار كده: فإذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. يا الله، شفتوا يا أخوانا التربية والأدب؟ أصل اللي انت عملته ما ينفعش يحصل، ده انت ابتدعت في دين الله، فما تزعلش بقى اما اخوك ابن امك وابوك يهجرك. ما فعلته تدمير للدعوة وتدمير للدين، ويجعل الدين تكأ في ألسنة المغفلين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. شوفوا يا أخوانا بقى التربية فين؟ في تعظيم النص الشرعي، التربية في عدم التعدي الحدود بل الوقوف عليها، التربية أننا أمة نصية لا اختيار لنا بعد قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. مالناش اختيار، أنا عندي أوامر بنفذها، قضى الله ورسوله أمرا أي أمر وعزم، لا اختيار لنا البتة بعد قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، مالناش أي دخل. فلما قال له: يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت كعب بن مالك: أثر التربية يظهر في المحكات، يظهر في المحكات، زي السؤال اللي قال لنا راح أقدم لها شبكة ب12,000 جنيه وسابها. طيب مش من حقك، إزاي ده دخل البيت وخرج وعطلني سنة كاملة، مش من حقك. هنا بقى يظهر أثر التربية، ويظهر أثر الثبات على الحق أو على المبدأ. أنت بتخاف من الحرام؟ طب مش معنى ديت أصل إيه؟ نص الشرع يحرم عليك ذلك، تتكلم مع وجود النص، أنت صاحب هوى. فلما سمع كعب بن مالك هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: أأطلقها أم ماذا أفعل؟ شوف يا أخوانا التربية شكلها إيه؟ علشان كده لما بنتكلم عن معالم التربية، خير مثال لإظهار معاني التربية في الواقع حياة الصحابة. حياة الصحابة هو ده خير مثال. اعتزل امرأتك على دماغي، يعني أطلقها ولا أعمل إيه؟ مش فاهم معنى الاعتزال. أطلق ماشي، ما عنديش مانع. لما؟ الأمر الشرعي والنص. لذلك لما جاء عيينة بن حصن الفزاري في خلافة عمر وكان ابن أخيه الحر بن قيس ابن حصن الفزاري من جلساء عمر، وكان شباب زي ابن عباس كده. فلما جاء عيينة بن حصن قال لابن أخيه الحر بن قيس: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن علي فيه؟ انت ليك معرفة عند أمير المؤمنين، عاوز أخش أقول له كلمتين. فقال له الحر بن قيس: أفعل يا عم. فاستأذن لعمه، فدخل عمه عيينة بن حصن على عمر بن الخطاب، فلما رأى عمر قال: إيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل. ده بيقول له عمر، واخد بالك؟ فغضب عمر وهم بالرجل، فقام الحر بن قيس وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإنه لمن الجاهلين. قال ابن عباس: فوالله ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند حدود الله. ده العظيم متربى عليها أنا وأنت. أنا عندي نص على دماغي من فوق. طب أصل فقه الواقع يا رجل، طيب خليك نصح شوي، افهم واستوعب. عندي نص، نحن أمة نصية، لا اختيار لنا بعد قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك في غزوة أحد لما حدث للمسلمين ما حدث، وقتل 70 من خيار الصحابة وما في أرض المعركة، فسيدنا النبي واقف وبيقول: أشهد أن هؤلاء شهداء. وعمل بقى هيدفنوهم إزاي، ما فيش أكفان والكلام ده. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم واقف، إذا بامرأة عن بعد تأتي قبل القتلى. الحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح. فوقف النبي وقال: المرأة المرأة، أي امنعوا المرأة امنعوا المرأة. يقول الزبير بن العوام: فنظرت فكأنها أمي صفية بنت عبد المطلب، عمة النبي وأم الزبير. يقول: فذهبت إليها عشان يحشها يمنعها، فلما رأيتها وأردت أن أمنعها وكانت امرأة جلدة، فصرعتني فضربتني فصرعتني، زأت وقعته ومشي راح للقتل. تبدين وقف ازاي؟ فقام الزبير وقال: يا أماه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك أن لا تذهبي. وقفت. انت تذهبني هزقك وهمشي. طب والنص الشرعي ما قدرش؟ هو ده الادب، هو ده التربيه، التي من فاتته فاته الخير كله، تعظيم النص الشرعي والوقوف عند الحدود وعدم التعدي. يا راجل، ده سيدنا النبي مره يخطب على المنبر، الحديث عند الامام احمد، وعلى المنبر يخطب وعبد الله بن مسعود بقدر الله دخل على باب المسجد، فإذا بالنبي يقول: وليجلس كل واحد مكانه. جلس ابن مسعود على العتبة. انت متخيل؟ مقصود ده نص ما قدرش تخطاه. وهذا النص الذي يجب على كل مسلم ان يقف عنده ولا يتخطاه، ينشأ من تعظيم النص الذي هو فرع عن تعظيم الرب عز وجل. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تعتزل امرأتك، قال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ إيه المطلوب أعمله؟ قولوا لي. أطلق ماشي، تروح عند أهلها ماشي، أنا ملتزم بالنص، وكون أنتوا هجرين وكده بس أنا ملتزم بالنص. شوف الرواية تقول. فقال له: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. قال: لا، كيف؟ طب أنا رجل شاب وأحتاج. النص الشرعي قال لك ابعد عنه. طب والعمل؟ ما فيش غير الامتثال، ما فيش غير الخضوع. طب لا أستطيع. لا لا لا، كذاب. كل من أمر بنص شرعي بالترك وقال لا أستطيع فهو كذاب، ومن أمر بالنص الشرعي بالفعل وقال لا أستطيع يبحث في أمره. هناك فرق بين الترك وبين الأمر. يقول كعب بن مالك: وأرسل، نعم، ما هو لم يكن له إلا امرأة واحدة، وسيأتينا إن شاء الله. يقول: وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. شوف بقى رد الفعل الأحوط لدين الله. يقول فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. يعني إيه؟ ما ينفعش تقعد معاي وده راجل شاب، وحاجة الرجل إلى المرأة مركوزة في الآدمي. طب وانا اعمل ايه؟ طب انا ممكن اراها يعفو ورطة جديد. يلا روح عند اهلك. شفتوا يا اخوانا مدى الدقة لامتثال الامر الشرعي؟ هو دول الصحابة، هي دي التربية، يمتثلون للامر الشرعي. فقال لزوجي الحقي باهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الامر. في هنا معلومة فقهية ننبه عليها، وهي كلمة الحقي باهلك. وبلغة العامة روح عند دار ابوك، روح عند امك. اللي بيحصل بقى من الكلام ده، هذه اللفظة يا اخوانا هل يقع بها طلاق ام لا يقع بها طلاق؟ ده السؤال. الجواب كعب بن مالك قال هذه الكلمة وباتفاق اهل العلم لم يكن طلاقا، لان بعد ما الازمة انتهت ونزلت التوبة من الله عز وجل عليهم رجعها وما فيش اي طلاق ولا حاجة. طيب، ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة فلما دخل بها قالت له أعوذ بالله منك، قال لقد عزت بمعاذ الحقي بأهلك، وكان طلاقا. وعليه قسم العلماء ألفاظ الطلاق باعتبار الكناية والصريح إلى قسمين. ألفاظ الطلاق اللي هي بتصدر من الرجل باعتبار الصراح والكناية إلى قسمين. ألفاظ صريحة ما تحتملش غير الطلاق، وهي أنت طالق، صرحتك فرقتك أو فارقتك، اللي هي وردت في القرآن دي اسمها يا أخوانا ها الألفاظ الإيه؟ الصريحة. إذا صدرت من الرجل صاحب الزوجة وهو يعرف معناها يقع منه الطلاق ويحسب عليه، اللي هو قال له ايه؟ انت طالق، صرحتك فارقتك. معايا يا اخوانا كده؟ طيب، نعم، من الرجل وهو عالم بها، يعني عارف معناها. مسألة بقى غضبان ومش غضبان، لا نريد ان نعلق فشلنا على مثل هذه الامور. العلماء قالوا في ضابط الغضب الذي لا يعول على من قال به من كلام ألا يدرك ما قال. اتكلم ومش داري هو قال ايه، ما داري ما قال الا بعد ان نبهه الناس. قالوا يا عم ده انت طلقت مراتك وطلقت عيالك، طلقت الدنيا كلها. يا اخوانا ما حصلش كلام ده، لا انت قلت الكلام ده. فهذا المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن ادم في ولا اعتاق في اغلاق. حاضر، ها اللفظ الاول اللي اتعرفت اللي هو طلاق الايه، بيسموه طلاق الايه، اللفظ الصريح ده لا يسال عنه المطلق عن نيته. واخد بالك؟ يعني يقول لك والله ده احنا كنا عاملين تمثيليه من التحذير من الطلاق من باب الدعوه لدين الله، وهو بيمثل عشان بقى الراجل ملتزم بالشرع جاب مراته تمثل معاه. واخد بالك انت ازاي؟ وهم بيمثلوا قال لها انت طالق انت طالق انت طالق، وبعد ما خلصت المدعاء روحوا في البيت زي هم. ايه يا عم احنا بنهزر، ده احنا بنمثل. هذا لا يعول عليه بل يحسب عليه الطلاق باجماع الاسلام. معايا يا اخوانا؟ اسمه اللفظ الايه، اللفظ الصريح. وبالمناسبه لا يشترط ان تعلم الزوجه بان زوجها طلق. واحد يقول لك اصل قال لها انت طالق او قال زوجتي طالق وهي مش موجوده. واخد بالك؟ ده كان بيزعق مع واحد او مع حماته وقال لها بنتك طالق، فهي ما سمعتش. ولا عبره بسماعه، لا عبره بسماعها مطلقا، بل اذا صدر منه اللفظ هذا وهو عالم به يحسب عليه الطلاق. واضح يا اخوانا؟ ها؟ لا، عند اذا خلاص تطلق حسبت عليه طلاق، حد يرجع لابد ان يعلمها. ماشي يا اخوانا كده؟ نعم نعم. حاضر، او رسالة على المحمول انت طالق او مثلا او على الفيسبوك واخد بالك. ما هي الفيسبوك ده عزبة ملهاش ريس، احذروا الله يبارك فيكم، احذروا هيخرب بيوتنا. ماشي. النوع الثاني هو طلاق الايه؟ طلاق الكناية، وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، كألحقي بأهلك، اذهبي الى بيت ابيك، اذهبي الى بيت امك، دي كلها يا اخوانا الفاظ ايه؟ ها الفاظ كناية. ها روح عند بيت امك معايا مشايخ؟ طيب لحظة. نعم. كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، ده الحكم الشرعي يا اخوانا، يسأل عن نيته. طب هو كان ينوي الطلاق وقال لك عيب انا اطلقها ازاي؟ تفتي انت بايه؟ بعدم وقوع الطلاق. طب والحقيقه غير كده، يتحمل المسؤوليه امام الله؟ احنا ايه داخلين احنا؟ معايا يا اخوانا كده؟ طيب الطلاق بقى بالكتابه، واخد بالك؟ بالكتابه. هل نعم؟ لا، ما هو الكتاب العلماء افرضوا، هل هو بالطلاق الصريح ام بالطلاق الايه؟ الكنايه. معايا يا اخوانا كده؟ الراجح من اقوال اهل العلم انه من طلاق الكنايه وليس من الطلاق الصريح. طب ازاي ده كتب انت طالق؟ يا اخي احتمال بيجرب خطه، واخد بالك انت ازاي؟ تبع المحمول بيجرب بس يشوف الشريحه شغاله ولا لا. معايا مشي كده؟ احتماليات، لان الاصل ان النكاح ثابت فلا يزال بما تطرق اليه الشك. معايا؟ لا الاخرس، لا الاخرس غير، الاخرس غير، الاخرس زواجه بالاشاره وطلاقه بالاشاره. معايا يا اخوانا كده؟ لحظه واحده، حاضر، خدوا بالكم احنا في درس قصص مش في فقه. ايوه، يعني انا ايه الكلمتين اللي حافظهم بتوع القصص، هخش في الفقه هلخبط، فخلينا هنا. ماشي يا مشايخ كده؟ ها طيب نكمل القصه لانها ممتعه، وارجو ان نتعلم ونتربى. لذلك صخر بن سلمة البياضي ده من الصحابه، هذا العبد الصالح له قصه عجيبه يحسن بنا ان نذكره. القصه عند النساء وسندها حسن، مطلعها ايه؟ قال سلمة بن صخر البياضي: كنت رجلا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل علي رمضان، دخل عليه إيه؟ رمضان، خشيت إن أتيت أهلي أن يتتابع علي، فقلت لها: أنت علي كظهر أمي حتى ينقضي رمضان. واخد بالك؟ عذرا استبيحه. طب ايه اللي حمله على ذلك؟ ما الذي حمله؟ ان هو يظهر منها في رمضان، واحنا عندنا الشرع عندنا الان من بعد المغرب لحد الفجر الوضع بينك وبين زوجتك ايه؟ حلال صح؟ مباح. طب وانت يا سلمة مش مكفيك من المغرب لحد الفجر؟ قال لك: ما يكفنيش، ومن اجل هذا ظاهر من امرأتي. معايا مشايخ؟ طيب. فالذي حدث ان هو يقول عن نفسه: فدخلت ذات ليلة في رمضان، هو مظاهر عليه، ظاهر يعني ابتعد عنها حتى بقى يكفر او يشوف يعمل ايه. يقول: فرأيت خلخالها لمع في ضوء القمر، فلم ألبس ان نزوت عليه. طب وبعدين؟ بعد ما قضى حاجته ده انت ظهرت، فأم رايح لقبيلة بني بياضة قبيلته، حدث كذا وكذا وكذا وكذا، وأريد أن يأتي أحد منكم معي إلى رسول الله. قالوا: نحن نأتي معك، والله لن يكون. فقام واخد بعض وراي على فين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى معلم التربية فين أهو. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه الأمر، وقلت: يا رسول الله، أنا بين يديك، افعل في ما تشاء. فقال: يا سلمة، أنت وذاك؟ قال: أنا وذاك، افعل في ما تشاء. هو ده يا إخوان التربية، هو ده الالتزام بالنص الشرعي، حتى إذا أخطأ أروح للشرع وانظر ماذا يقول في الشرع. طيب كعب بن مالك يقول: ثم أرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأة: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية، وركزوا في اللي جاي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هلال بن أمية شيخ ضائع. ضائع أي لا يستطيع أن يخدم نفسه، ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ لأن الأمر وصل لكل، أنت يا هلال اعتزل امرأتك، وأنت يا كعب، وأنت يا مرارة، كله يعتزل امرأته، لما؟ حكم شرعي. طب كيف؟ قف عند النص. فهل تكره أن أخدمه؟ شفت يا أخوانا الأدب المرأة والتربية عند الرجل والمرأة. طب وهنعمل إيه؟ ما هو النص الشرعي قال اعتزله. طب ما أنا ممكن مثلا تنام بجواري يقع المحظور، طب خلاص أبعد عنه. طب هو رجل كبير ضائع يحتاج من يخدمه، يبقى نرجع للشرع نستفتيه. تقول: فقلت يا رسول الله، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. يبقى هنا الاعتزال معناها يا أخوانا اعتزال المرأة عن الإتيان. شوف بقى يا أخي الفضل، امرأة هلال قالت ماذا؟ قالت عملية غريبة جدا، وخد بالك عند النظر من أول وهلة مفيش لازمة تقولها، مفيش داعي تقول الكلمة اللي جاية دي، ولكن لأن الصحابة كان عندهم من الفقه إجمالا ما لم يكن عند من أتى من بعدهم، يتكلمون كل كلمة بميزان وبحساب ولها دلالة ومفهوم، ولكن قل من يستوعبه. هو كان ممكن تقول ولكن لا يقربنك، خلاص وتمشي. شوف قالت ايه، فقالت: يا رسول الله، انه والله ما به من حركة الى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من امره ما كان الى يومه هذا. اهي دي ايه تأثير المعصية على الإنسان؟ تفسد عليه كل حياته، وده اللي عظيم تربى عليه. علشان كده العلماء، والكلام ده ذكرناه وإحنا بنشرح في غزة اللهفان، لما جينا نتكلم عن علامات النفس اللوامة، قلنا: من ساءته معصيته وسرته طاعته فهو مؤمن. يبقى يفرح عند الطاعة وبعد الطاعة، يحزن عند المعصية وبعد المعصية. شوف المعصية عملت فيه ايه، انظر، والله يا رسول الله ما به من حركة الى شيء، ما هو عايش معها بقى له 40 يوم. تخيل بقى يبتعد عن امرأته 40 يوما، لما؟ لما شعر بالندم الشديد بالمعصية التي فعلها. والله ما زال منذ يومه يبكي حتى الآن. يبكي لماذا؟ للمعصية، للمعصية. لذلك يا أخوانا خدوا بالكم معايا، ودي مسألة دقيقة أرجو أن تفطنوا إليها، وهي: أي واحد فينا في بداية أمره لما يفعل المعصية فعلا بيظهر أثر المعصية السيء عليه، ويشعر بضيق في الصدر، والدنيا سودة في وشه، ولا يطيق أن يكلم أحد، ده شعور يعتري أي إنسان في أول أمر. فإذا انتبه لهذا الشعور واستغله وابتعد عن المعصية سيزيد، فإن أهمله سيتبلد الحس مع الوقوع في المعصية، وده أخطر شيء. وعاوز تلاحظها، هاتي امرأة أو بنت في خدرها ما كلمت رجلا أجنبيا قط، وفجأة أمها قال لها: روحي عند عمك الحاج فلان اشترينا منه مثلا طماطم. راحت وهي ترتدي النقاب ولا راحت، وبدأت تتكلم وراجل يكلمها: ازيك يا بنتي وازاي مش عارف ايه، طبت سكتة من شدة الحياة. طب بعد يومين ثلاثة: اهلا وسهلا. لما؟ اثر المعصية ما تم استغلاله الاستغلال الصحيح، فلما اهملناه ذهب الحياة. هي ديت، والله ما زال منذ يومه يبكي حتى الآن. يقول كعب بن مالك: انتبهوا يا اخوانا، فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال ابن أمية أن تخدمه. قالوا: طيب ما هو امرأة هلال راحت، خلي انت زوجتك تروح تستأذن لعله يأذن لك. يقول: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني، فماذا يقول لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب؟ يقول فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا نحن الثلاثة. أقف عند هذا الحد وأكمل إن شاء الله بقية هذه القصة الماتعة في اللقاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.